هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن نلتقي بحضراتكم ضمن لقاء فلسطين اليوم. أيها الأكارم، محور حديثنا في هذا اللقاء واشنطن والتلويح بقرب الإعلان عن صفقة القرن. أيها الكرام، في لقائنا لهذا اليوم سنكون مع المحطات التالية. نبدأ بتقديم فقرة صحافة العدو، ثم نعود إلى حضراتكم ومناقشة محور حديثنا في هذا اليوم واشنطن والتلويح بقرب الإعلان عن صفقة القرن. وسنكون مع حضراتكم مع فقرتي مع الأسرى، حيث نتوقف عند واقع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، وأيضا سنكون معكم وفقرة نداء القدس. وفي هذه الفقرة سنكون مع حضراتكم والإجابة عن التساؤل التالي، ما الذي يحمله عنوان فجر الأمل على مستوى القدس والمقدسات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أيها الأكارم، البداية أعزائنا المستمعين، نكون مع فقرة صحافة العدو التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. ننتقل إلى الزميلة علياء صالح.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على استياء حزب أزرق أبيض من دعوة الإدارة الأمريكية لرئيس الحزب بزيارة واشنطن بوساطة من نتنياهو، وكذلك التخبط الذي تشهده الساحة السياسية في الكيان على أرضية التخبط الذي يعتر العديد من الأحزاب، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد. هارتس: أزرق أبيض يرفض. معريف: السياسة في مهب الريح. مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة هارتس التي ذكرت أن حالة من الاستياء تسود أوساط حزب أزرق أبيض الذي يرأسه قائد هيئة الأركان الأسبق بيني غانتس، وذلك في أعقاب دعوته لزيارة واشنطن ولقاء ترامب. وأوضحت الصحيفة أن حالة الغضب في الحزب المنافس للليكود جاءت بعدما كشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أن دعوة غانتس جاءت بناء على مقترح من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قدمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويرى الحزب الأزرق أن هذه الدعوة خدعة من نتنياهو من أجل تقويته وتقوية اليمين في الانتخابات القادمة. وتبعتها أرتز أن حزب أزرق أبيض اعتبر دعوة غانتس بناء على مقترح نتنياهو إهانة للحزب. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحزب قولها إن الحزب ما يزال يناقش قبول دعوة ترامب لمناقشة خطة صفقة القرن خلال الزيارة المرتقبة، ومن المتوقع أن يرفض غانتس هذه الدعوة. وتابعت الصحيفة أن نيتسان هاروفيتش من تحالف العمل جيشر ميريتس اعتبر الخطة لا تدعو كونها مناورة إعلامية قبل الانتخابات. ومن صحيفة هارتس إلى صحيفة معاريف، حيث اعتبر الكاتب زلمان شوفال أن الوضع السياسي في إسرائيل حاليا هو الأسوأ منذ إقامة الدولة عام 1948، مشيرا إلى حالة الفوضى وعدم الوضوح الذي تعاني منه الحياة السياسية الإسرائيلية في الوقت الراهن. وأكد الكاتب وهو عضو بالكنيست أنه يتفق تماما مع وصف السياسي بحزب الليكود ميكي زوهار للكنيست، حينما وصفه بالسيرك، لافتا إلى أنه يشعر بالإهانة من الوضع الحالي ومن كونه عضوا بالكنيست. وأوضح شوفال في مقاله بصحيفة معاريف بأنه بالنظر إلى أن الكتل السياسية الحالية لا تستطيع التفريق بينهم وبين أفكارهم وأيديولوجياتهم، لذا فإن الأمر بات لا يعد كونه صفقة تجارية بهدف كسب أصوات الجمهور لربح المقاعد، ومن ثم لا يحدث أي جديد إلا أن تعاد الكرة مرة أخرى. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم ألعبنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم ألعبنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل.
تحية لكم طيبة مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا اللقاء واشنطن والتلويح بقرب الإعلان عن صفقة القرن. ما الذي يعنيه اعتزام الإدارة الأمريكية قرب الإعلان عن بنود صفقة القرن؟ ماذا عن ربط الإعلان بدعوة واشنطن لكل من رئيس وزراء الاحتلال ورئيس أزرق أبيض لزيارتها؟ وكيف يقرأ الاجتماع أو الإجماع الفلسطيني على رفض الصفقة؟ وماذا عن كيفية ترجمة المواقف على الأرض؟ مستمعينا مستمعاتنا، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عما تسمى صفقة القرن ونشر تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل. وسريعا سربت الصحف والقنوات العبرية ما قالت إنها تفاصيل الصفقة وبنودها، فيما يؤشر توقيت الإعلان عنها إلى الضغوط السياسية التي يرتع تحت وطأتها كل من ترامب ونتنياهو. قراءة اعتزام الإدارة الأمريكية عن قرب الإعلان عن صفقة القرن تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
خطة واشنطن للتسوية باتت قاب قوسين أو أدنى من الخروج إلى العلن. هذا مختصر ما صرح به الرئيس الأمريكي إلى الصحفيين خلال توجهه إلى ميامي. لم يستبعد ترامب رد الفعل السلبي من الجانب الفلسطيني على الخطة، مرجحا الإعلان عنها قبيل لقائه المرتقب برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، إذ كشف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن إدارة ترامب دعت نتنياهو وغانتس لزيارة البيت الأبيض سوية الثلاثاء المقبل لمناقشة تفاصيل الخطة. الخطة التي حيكت على يد جاريد كوشنر صهر ترامب وأبقتها واشنطن طي الكتمان، سرب الإعلام العبري ما قال إنها بعض تفاصيلها، حيث أوردت القناة 12 العبرية أن بنود ما تسمى صفقة القرن تتضمن أعطاء الكيان الإسرائيلي سيطرة كاملة على القدس والضفة الغربية بما فيها المنطقة المصنفة جيم، والموافقة على جميع ما سمتها المتطلبات الأمنية الإسرائيلية، وعدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على ما تسمى الحدود. وتحدثت القناة العبرية عن 4 شروط تضعها الخطة لإقامة الدولة الفلسطينية، وهي الاعتراف بالكيان الإسرائيلي دولة يهودية، ونزع السلاح من قطاع غزة، ونزع سلاح حركة حماس، والاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال. على أن الدوافع وراء الإعلان عن الخطة في هذا التوقيت ما هي بحسب كثيرين إلا مناورة سياسية يقف وراءها رجلان يواجهان معارك داخلية وضائقة سياسية، وتضرب بها إدارة ترامب عصفورين بحجر واحد.
بنيامين نتنياهو.
فمن الناحية الإسرائيلية تشكل الخطة الأمريكية القشة التي قد تنقذ نتنياهو من الغرق، خاصة أن احتمال حصوله على الحصانة في الكنيست يراوح الصفر، مع الإشارة إلى أن المداولات لرفع الحصانة عنه ستبدأ يوم الثلاثاء أيضا. أما على الضفة الأمريكية فيبدو الترويج للخطة مجرد جعجعة يحدثها ترامب في الوسط السياسي لصرف الأنظار عن محاولة عزله في مجلس الشيوخ، والرياح هنا لا تجري كما تشتهي سفن ترامب، أو هذا على الأقل ما تظهره نسبة المطالبين بمحاكمته وعزله التي ارتفعت مؤخرا إلى 51%.
نعم، الشكر الجزيل لمراسلتنا سميرة الكاشف على هذا التقرير. وينضم إلينا الأستاذ نزار بنات، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ نزار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله أنت وكل المستمعين.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أستاذ نزار، في الواقع الإدارة الأمريكية تعلن عن قرب موعد الإعلان عن صفقة القرن، ما الذي يعنيه الإعلان الأمريكي اليوم خاصة وأنه جاء بشكل رسمي؟
أعتقد أنا في بداية يعني استخدام مصطلح صفقة القرن يعني قبل سنتين، أنا كانت وجهة نظري أن صفقة القرن ليست يعني قضية ذات ملامح محددة، إنما هي قنبلة دخانية لإرباك حسابات المنطقة برمتها.
نعم.
وأن تحصل أمريكا لإسرائيل ما استطاعت تحصيله، يعني ليس هناك، أنا أعتقد أنه كانت خطة كاملة متكاملة، إنما يريدون يعني أن يكسبوا الوقت وأن يحصلوا ما استطاعوا تحصيله. أنا أعتقد اليوم أنه ترامب يعاني أزمة وجودية قد لا تنهي يعني، ونتنياهو يعاني أزمة وجودية. أعتقد أنه اليوم ترامب يريد أن يسبق الوقت وأن يقول لإسرائيل هذا ما استطعنا تحصيله، خلينا نبدأ بهذه الخطوة وفي السنوات المقبلة يعني تراكمون على هذا الإنجاز. أنا أعتقد أنه اليوم ترامب فقط هو يريد يعني قطاف مستعجل، لم يستطع إكمال الصفقة، لم يستطع تطويع المنطقة نهائيا لهذه الصفقة، لم يستطع تمويل مشروع مملكة نيوم التي هي نعام في الحقيقة، وهي اسم توراتي استعدت السعودية لتمويله. أعتقد أن المنطقة العربية التي ارتكزت عليها أمريكا لتمرير صفقة القرن منطقة مرتبكة وغير قادرة على حمل هذا المشروع. الآن الأمريكان يحاولون إقناع الإسرائيليين أنه اتفقوا على حكومة من أجل تمرير بعض المكتسبات، وأعتقد أنه الإسرائيليين سيقبلون. يعني
طيب الآن الإدارة الأمريكية يعني كأنما تربط بين الإعلان عن الصفقة مع دعوة لكل من نتنياهو وغانتس لزيارة واشنطن، هل هذه العملية عملية الربط هذه يعني ما الذي تعنيه؟
والله أعتقد أنه يعني صفقة القرن لربما، شوف يعني إحنا تعودنا في الشرق على أن ننظر إلى المؤسسات السياسية الغربية على أنها مؤسسات غير مرتبطة بالأشخاص. قد يكون هناك ارتباطات بالأشخاص حقيقة، يعني ممكن أنه ترامب يريد تمرير هذه الصفقة من خلال نتنياهو، أو يعتبر أن نتنياهو هو الأقدر ويريد إقناع غانتس بالذهاب إلى حكومة وحدة تنقذ الاثنين من أجل تمرير ما يمكن تمريره من هذه الصفقة. ممكن أيضا أنه ترامب يريد إيصال رسالة أن القضية ليست مرتبطة بنتنياهو تحديدا، ويريد إقناع الرجلين على يعني أن يتجه إلى حل الإشكالية المتعلقة بالفراغ السياسي من أجل تمرير هذه الصفقة. يعني لا يمكن، يعني أعتقد لا يستطيع أي محلل أن يجزم، لأنه هذه بحاجة إلى همسات من الكواليس الداخلية، بحاجة إلى همسات من الكواليس الداخلية. لكن بالظاهر أو ما يعني ما يهمنا هو النتائج. النتائج تقول إنه هذه الصفقة كسرت، لم تستطع أن تكتمل. ما هو موجود منها أو ما تستطيع أمريكا أن تقدمه لإسرائيل ستقدمه إما عن طريق نتنياهو أو عن طريق غانتس. ولكن أنا أستشعر أنه الأمريكان والإسرائيليين والسعوديين وكل وحتى الأردن، يعني كل المربع المتصهين في هذه المنطقة يرى أو نرى أنه دخل في أزمات وجودية، أزمات سياسية لم نعهد لها مثيلا. يعني المشهد الإسرائيلي اليوم في الأزمة الداخلية والفراغ السياسي صار يشبه أي مشهد في الدول العربية المجاورة، يعني إنها إسرائيل تقعد سنتين بهذا الفراغ السياسي، هذا مشهد غريب. أمريكا وما يحدث من مطاردة سياسية كما وصفها ترامب من قبل الديمقراطيين أيضا هذا مشهد غريب. أعتقد أنه تخبط المستويات العليا في القرار الأمريكي وتخبط المستويات العليا في القرار الإسرائيلي هو الذي أوجد هذه الأزمات، لأنهم لم يستطيعوا كسر خلينا نقول العصا العربية والعصا الإسلامية وعصا محور المقاومة في سوريا. أنا أعتقد أنه كل ما يحدث هو ارتدادات فشلهم في سوريا على سياساتهم في المنطقة، ولذلك يريدون تقديم أي شيء مستعجل، مستغلين حالة الركود الفلسطيني اللي بتسبب السلطة، مستغلين حالة الركود العربي، مستغلين حال يعني ومتجاهلين لموضوع محور المقاومة الذي يملك القدرة على وضع اشتراطات.
نعم.
أعتقد أنه
جيد. أستاذ نزار، أنت في بداية الحديث أشرت إلى أو وصفت صفقة القرن بأنها كأنما يعني تشبه قنبلة دخانية يطلقها ترامب. هناك أيضا حالة أزمة داخلية يعيشها ترامب، وكذلك الأمر بالنسبة لنتنياهو. هل الإعلان عن هذه الصفقة هل برأيك يعني ستكون بمثابة القشة التي ستنقذها من الغرق في أزمات الداخل، أم يعني هناك نية فعلية وجدية للإعلان، وخاصة الإعلان الذي كان بشكل رسمي يعني عن هذه الصفقة؟ ما رؤيتك للموضوع؟
والله أنا أعتقد أنه أعتقد يعني بما يشبه اليقين أنه ترامب اليوم أمام أزمات متلاحقة. يعني بعد قضية اللي هو مراسلاته مع أوكرانيا، رئيس أوكرانيا، الآن تظهر قصص محمد بن سلمان وتجسسه على جيب بيزوس مثلا. أعتقد أنه هناك ملاحقات ستتلو ملاحقات. أعتقد أنه ترامب ربما يريد تقديم هذه الخدمة المستعجلة لضمان دعم أكبر عدد من رجالات الآيباك أو اللوب الصهيوني في أمريكا. لربما كان هذا هو السبب. لربما كان استشعار الأمريكيين بأنه معظم جوانب الصفقة تم شلها وتم تعطيلها ولا يريدها أن تنتهي بالكامل. يعني أنا وهذا ما أرجحه، يعني أنا ما أرجحه.
نعم.
أنه ترامب يريد يعني ربما بضربة مزدوجة، يعني يريد أن يكسب أكبر قدر من الدعم الصهيوني في أمريكا ضد الديمقراطيين عن طريق تقديم هدية كبيرة لإسرائيل، وهي ما تم يمكن تنفيذه أو شرعنته من صفقة القرار. يعني إذا شرعنا ترامب موضوع ضم الأغوار، فأوروبا منافقة، يعني أوروبا لن تستطيع أن تقول لا، يعني أوروبا لاحقا ستمشي في الركب الأمريكي. أعتقد أن كل ذلك من أجل فرض مرجعية جديدة لألا تضع المقاومة اشتراطاتها، وأعتقد أن كل ذلك يسبق التحضير إما لتسويات كبيرة أو لحرب كبيرة. أنا لا أدري بالضبط ما الذي سيحدث، لا أملك قدرة على التنبؤ.
صحيح.
على التنبؤ، ولكن في توقعاتي أن كل هذا الاستعجال من أجل إما التحضير لحرب أو التحضير لتسويات. ممكن أنه بدها تروح المنطقة لتسويات لأنه أمريكا لا تملك أن تشن حروبا كالماضي، فيريدون الآن أنه يعطيك شيء أنت تطالب فيه مع أنه من حقك أصلا. يعني ربما بدهم يلهونا أنه نقعد نطالب في الغور مع أنه الغور أصلا مثبت في المرجعيات الدولية لصالح الشعب الفلسطيني.
نعم.
فممكن يعني كل شيء جائز لأنه نعم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ نزار بنات، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في لقاء فلسطين اليوم. شكرا.
حياك الله. شكرا لك. أهلا
وسهلا. الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسرة. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنرة. الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسرة. رامل بالمسك من دم الشهيد معطرة، كل حبة رامل بالمسك من دم الشهيد معطرة. واللي يخونك يا وطن، واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، نتابع لحضراتكم تقديم برنامج فلسطين اليوم، وقد كنا قبل لحظات مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نزار بنات، وقد توقفنا معه بإزاء محور حديثنا عن واشنطن والتلويح بقرب الإعلان عن صفقة القرن. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات إلى واقع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، إلى الزميلة ندى فاضل وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى.
أهلا بكم مستمعين الكرام. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة سجن الدامون منعت دخول ممثلي الأسرى القُصّر، وأعلنت توجهها لتعميم تلك السياسة على أقسام القاصرين في كافة السجون. وبينت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسيرين موسى حامد ومحمد دلاش من سجن عوفر وصلاح رياحي من سجن مجدو إلى الدامون بعد ضغوطات مارسها الأسرى في السجون لفرض وجود تمثيل إداري من الأسرى الكبار لدى 33 أسيرا قاصرة كانت قد نقلتهم من عوفر إلى الدامون بدون ممثليهم، إلا أن الإدارة سمحت للممثلين الثلاثة بالدخول لعدة ساعات للقسم لتهدئة القاصرين، ثم أعلنت نيتها عن إرجاع الأسرى الثلاثة إلى سجونهم وإبقاء الحال على ما هو عليه، أي دون ممثلين للقاصرين. إلى تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
الترهيب، الخوف، البرد، الجوع، مشاعر الكراهية وذكريات مروعة ستعيش معهم إلى الأبد. هم أصحاب الطفولة المقتولة في سجون الاحتلال، حيث يستلهم الكيان القسوة من البراءة ويرتكب أم الجرائم ويمارس الخطيئة التي لا تغتفر. 33 طفلا ينقصهم الدفء والأمن والغذاء، نقلوا منذ أيام من معتقل عوفر إلى معتقل الدامون بشكل تعسفي ومن دون ممثليهم البالغين. وهناك قضت مضاجعهم بقوة، فلا غطاء يقيهم البرد القارس ولا دورات مياه صالحة للاستخدام.
هناك يعني ظروف حياتية قاسية جدا يعيشها الأسرى الأطفال في معتقل الدمون على كافة الأصعدة. بالطبع هي تحاول لنقل فرض واقع جديد خاصة في قضية الأسرى الأطفال، يعني يتم التحكم بمدة تواجد ممثل الأسرى الأطفال خلال النهار، قد تكون فقط لساعات محددة.
وفي سياق التضييقات التعسفية التي تفرضها إدارة المعتقل عليهم، اقتحمت قوات القمع القسم الخاص بالأطفال القاصرين وسحبت كافة الأدوات الكهربائية، كما احتجزت المبالغ التي أودعتها عائلات الأسرى في حساباتهم والبالغة قيمتها 8000 شيكل. فما كان من الأسرى إلا أن صعدوا احتجاجاتهم وأرجعوا وجبات الطعام غير الصالحة للأكل لا كما ولا نوعا، رفضا أيضا لمحاولات الاستفراد بهم في غياب ممثليهم البالغين. وفيما يقرر أسرى معتقل عوفر الاستمرار في تصعيدهم رفضا لممارسات الاحتلال بحق الأطفال المنقولين، تأخذ قضية الأسير أيهم صباح مسارا جديدا، فقد وافقت محكمة الاحتلال على استئناف النيابة التي تطالب برفع محكوميته من السجن 35 عاما إلى حكم بالمؤبد وإضافة سنوات أخرى، وكذلك فرض تعويضات عليه تفوق مليون شيكل. ذلك كله بدأ بعدما انتفت صفة القاصر عن الأسير صباح ببلوغه 18 عاما، التفافات قانونية وأساليب غير أخلاقية تمارس بشدة، ولا غرابة في ذلك والكيان أمام أسير نفذ عملية طعن في أحد متاجره فقتل جنديا إسرائيليا وأصاب آخر.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر، ومتابعة لملف الأسرى أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فروانة، نستمع معا.
سيد جمال، قضية الأسرى القصر تعود اليوم إلى الواجهة مع رفض إدارة السجون إبقاء أسرى كبار ممثلين عنهم، كيف تتناولون قرار إدارة السجون بعدم إبقاء أسرى كبار مع الأسرى القصر لتمثيلهم إداريا؟
يعني هذا أولا كان هناك اتفاق أن يكون أسرى كبار من الكبار يرافق الأسرى أقسام الأسرى وكممثلين من الأسرى القصر والأسرى الأطفال في الأقسام المتواجدين فيها، لكن في الآونة الأخيرة وفي حركة التنقلات الأخيرة جرى نقل الأسرى إلى أقسام أخرى وتحديدا مع بعض الأقسام أقسام جنائية يتواجد فيها الأسرى السجناء الجنائيين الإسرائيليين والعرب الجنائيين متواجدون هناك.
نعم.
ويعني استطاع الأسرى الوصول هناك دون أن يكون لديهم مسؤولين من الكبار، وهذا طبعا خلل كان بالاتفاق وإخلال من جانب إدارة مصعدون والتهرب من هذا الأمر. طبعا هناك مشاورات وهناك تحركات، وكانت تحركات احتجاجية من قبل الأسرى الأطفال في بعض السجون وفي بعض الأقسام والسجون الأخرى، كانت هناك مناشدات ومطالبات، وضمن الحوارات مع إدارة مصعد السجون أنه لا بد أن يرافق الأسرى أسرى كبار كممثلين عن الأسرى الأطفال في داخل الأقسام.
نعم.
هناك كما قلت مماطلة من قبل الإدارة ومن من من جانب إدارة مصنع السجون، ولا تريد أن ترافق هذا وتطبق هذا الأمر وهذا الاتفاق الذي كان موجود. الأسرى الأشغال مصممون، البعض أرجع بعض الوجبات والبعض الآخر أضرب والبعض الآخر اتخذ خطوات، ولا زال هناك بعض الأسرى موجودين في داخل الزنازين. على كل الأحوال لازلنا نترقب، ولكن أنا أقول بأنه يعني هذا أمر تصعيدي من جانب مدارة مصح السجون، وبالتأكيد سيكون هناك خطوة من قبل الأسرة سواء الأشبال أو الأسرة الآخرين للرد على هذا الإجراء.
سيد جمال، بالإضافة إلى عملية التمثيل ورفض إدارة السجون لها، نحن أمام قضية جديدة بشأن الأطفال القصر، وهي قضية الأسير أيهم الصباح. الأسير كان قاصرا، وعندما تخطى سن 16 تحول حكمه من 35 عاما إلى المؤبد. هل من طرق قانونية للتعامل مع حالة الأسير الصباح؟
يعني حتى التعامل معنا يختلف، بمعنى أن القانون الإسرائيلي يحدد 18 عام، ونحن الفلسطينيين يتم التعامل معنا على 16 عاما، وهناك من هم أقل من ذلك يجري عليهم القانون.
نعم.
الآن نتحدث عن تجربة أيهم وتجربة عدد من الأسرى الأشبال بأنهم تجاوزوا السن القانوني ويجب أن يحاكموا محاكمة كما قاسية كما الأسرى الكبار. هذا الأمر أنا باعتقادي يجب أن نتحرك قانونيا ودوليا، بمعنى أن يكون أولا التحرك على صعيد المحاكم الداخلية الإسرائيلية، وأن كنت يعني مقتنع بأنها غير نزيهة وغير عادلة، لكن يجب أن نترك هذا الباب، بالإضافة لذلك أن نتحرك على صعيد المؤسسات الدولية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأطفال حتى نستطيع أن نضغط على الاحتلال وقف هذه الإجراءات، وخاصة أننا نتحدث عن أحكام جائرة، نتحدث عن ظروف صحية ومعيشية قاسية، نتحدث عن إجراءات كما أشرت في التنقلات وفي عدم مصاحبة الممثلين الكبار. كل هذه الإجراءات التي يتعرض لها الأسر والأشبال لابد أن نطرحها ونطرقها عبر المؤسسات الدولية، ولا سيما التي تتغنى بحقوق الطفل.
نعم.
نجد أن نتحرك، أن يكون لدينا أليات جديدة، أدوات جديدة نستطيع من خلالها أن نضغط على الاحتلال من أجل تراجع عن كل هذه الإجراءات اللا قانونية واللا إنسانية بحق الأسر والأطفال.
جمال فروان، رئيس منظمة أنصار الأسرى، شكرا جزيلا، كنت معنا من غزة.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس مؤسسة أنصار الأسرى جمال فروان، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو وفلسطين اليوم.
نعم، مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء امتثال الأشقر ندى فاضل، مع الشكر لرئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فروان.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل في القلب ما أغلاه، لكن سبيل الوطن عزمو سجن وحرام.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، ما الذي يحمله عنوان فجر الأمل على مستوى القدس والمقدسات؟ بهذا السؤال ننتقل إلى الزميلة شيماء غراوي والفقرة التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، دخل خطيب المسجد الأقصى المبارك فضيلة الشيخ عكرمة صبري إلى المسجد المبارك في القدس الشريف لأداء صلاة الجمعة، كاسرا قرر الاحتلال إبعاده لمدة أسبوع بذريعة التحريض في خطبة الجمعة. هذا وقمعت قوات الاحتلال آلاف المصلين فور الانتهاء من صلاة الفجر بالمسجد، ما أدى إلى وقوع إصابات. إلى التفاصيل في تقرير مريم أبو اللوز.
من استدعاء إلى احتجاز وإبعاد بات حال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، كل ذلك لم يقف عائقا أمامه حتى شرطة الاحتلال التي حاولت منعه من الدخول. الشيخ وقف في وجه قرارات الاحتلال وهذا ما حدث. فكسر الحظر ودخل برفقة مجموعة من الفلسطينيين ساندته عند باب الأصباط خلال خطبة صلاة الجمعة، وأدى الصلاة في المسجد الأقصى. لطالما صدحت حنجرة الشيخ صبري بأهمية الوجود في المسجد الأقصى، كآلاف المصلين الذين استجابوا لدعوات النفير وكانوا منارة المسجد في فجره وأدوا الصلاة هنا ضمن حملة فجر الأمل. وما إن انتهى هذا المشهد حتى فرقت شرطة الاحتلال جموع المصلين بالرصاص المطاطي والضرب، ما أوقع عددا من الإصابات بينهم في محاولة منها لإخلاء المكان من أهله.
اعتدوا على الناس وقنابل صوت واعتقالات وأخذوا الهويات، ويعني إنهم انقهر هذا العدو من الأعداد الهائلة اللي لبت نداء الأقصى. والحمد لله رب العالمين، أهل القدس صامدين، خط الدفاع الأول.
كل الاعتداء هنا سبقه نصب الحواجز عند مداخل المدينة المقدسة وعرقلة وصول حافلات المصلين للحيلولة دون أدائهم الصلاة، وكل من حاول إدخال المأكولات والمشروبات الساخنة تم اعتقاله ومصادرة ما معه.
طبعا نزلنا نوزع رز وحليب، مبادرة شبابية للمصلين في المسجد الأقصى المبارك، وتم اعتقالنا من قبل قوات الاحتلال. قالوا لنا انه هذا ممنوع التوزيع، اخذونا اعتقلونا حطونا تقريبا ابو ساعه، وهلا خالفونا تقريبا 750 شيكل، وقالوا لنا ثاني مره ممنوع تنزلوا توزعوا من مره، واذا وزعتوا كمان مره بناخذكم على الاشله وبنعطيكم حبس. بس كله في ضل الأقصى وإن شاء الله خير يا رب.
وبحسب الأهالي يبدو أنه لم يرق لسلطات الاحتلال الأعداد الكبيرة التي تعمر المسجد الأقصى لحمايته من المشاريع التوسعية، فمن يلبي نداء المسجد الأقصى في هذه الأجواء هو مستعد لتلبيتها في أي وقت.
انهار انهار يا أيها العربي، قدسنا الأبية تئن بالجراح، انهض اليوم فعزنا الكفاح، أخبر الأقصى سيأتي الصباح، قدسنا الأبية تئن بالجراح يا أيها العربي. انهض.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز. ولتسليط الضوء أكثر على أهمية حملة فجر الأمل في المسجد الأقصى المبارك، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث ناجح بكيرات. نستمع معا.
دكتور ناجح، حملة فجر الأمل في القدس ما زالت تتواصل وهناك تصاعد في عملية الرباط. اليوم كيف تقرأ المشهد الشعبي، مشهد المرابطين في مدينة القدس المحتلة عند المسجد الأقصى، طالما أن الحديث يدور اليوم عن الإعلان عن صفقة القرن خلال الأيام القليلة المقبلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. واضح بأن التصعيد الصهيوني الأمريكي، هذا التحالف الأمريكي الصهيوني، جعل هناك في المقابل وضوح تام اتجاه القضية الفلسطينية من قبل أهلها، من قبل الديموغرافيا الفلسطينية التي تشكل الخارطة الحقيقية، إذ أن صفقة القرن تشكل خارطة وهمية لهوية الأمة ولأرض الأمة. وبالتالي قيام أهلنا في في القدس بمثل هذه المبادرات تدلل على أنها قادمة على مشروع كبير. هذا المشروع هو مشروع تحريري.
تمام.
مشروع هو تحرير بيت المقدس. هذا المشروع يهدف في النهاية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. هذا مشروع تحضيري، تحضير على مستوى الأمة.
طيب دكتور ناجح، اليوم في ضوء عملية دفاع عن المسجد الأقصى والحملات التي نتابعها، ما الذي سنشهده ربما الأيام المقبلة ونحن نتحدث عن المستوى الشعبي وأدوات النضال المتاحة داخل مدينة القدس؟
يعني رغم كل ما فعله الاحتلال اليوم من وضع حواجز على بعد 3 إلى 5 كيلومتر من المسجد الأقصى، ورغم اعتقال مسبوق قبل هذه الليلة في خطوة استباقية ل 25 شاب، ورغم تحرير مخالفات في مئات الشواكل، إلا أن هذا ما منع أهلنا في بيت المقدس إلى أن يأتوا إلى المسجد الأقصى. أنا أعتقد في اليوم كانت هناك خطوة جريئة من الشيخ عكرمة بكسر قرار المنع، ودخل إلى ما أنت تعرف أن هناك قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى. اليوم الشيخ عكرمة يكسر القرار ويدخل. هناك أيضا خطوات قادمة لملء المسجد الأقصى، ليس فقط في صلاة الفجر وإنما في كل الصلوات. بالتالي أنا أعتقد أن هذا الشيء هو الذي يعيد لنا التفاعل مع مقدساتنا ويعيد لنا اللحمة. أنا أعتقد أنه ما زالت هناك مقاومة لمشاريع الاحتلال، ما زالت قدسنا بخير، وأن الاحتلال في النهاية سينتهي وسيبقى أصحاب الأرض. نحتاج إلى وحدة في الحاضنة الفلسطينية ووحدة في الحاضنة العربية والإسلامية كي نملك قرار واحد، وهو إنهاء الاحتلال. لابد أن ينتهي الاحتلال، ولابد للقدس أن تبقى هي العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني. ما يحلو به ترامب وما يحلم به ترامب ونتنياهو لن يكون.
الدكتور ناجح كيرات، رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث ناجح بكيرات، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو وبرنامج فلسطين اليوم.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا مع نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء مريم أبو اللوز، شيماء غراوي، مع وافر الشكر لرئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث الدكتور ناجح بكيرات. وشكرنا موصول لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215489990. شكرا لكم والسلام عليكم.